بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها شرح أحاديث عقيدة أهل السنة والجماعة، تأليف فواز بن يحيى الغسلان، لفضيلة الشيخ الدكتور صالح السدلان. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا تعليق كريم يتفضل به الشيخ صالح بن غانم السدلان على الأحاديث التي جمعها الشيخ فواز بن يحيى الغسلان في رسالته المسماة عقيدة أهل السنة والجماعة في البيعة والإمامة، ولقد بلغت تلك الأحاديث 36 حديثا كلها في البيعة والإمامة. ويتفضل شيخنا بالتعليق على هذه الأحاديث ببيان مجملها وتوضيح مشكلها، فجزاه الله خير الجزاء. ومن هذه الأحاديث ما رواه أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة إن هذا التعليق الذي ستسمعونه على هذه الأحاديث التي تتعلق بالبيعة والإمامة تدعو إليها الحاجة، تدعو الحاجة إلى جمع مثل هذه الأحاديث وتعليقها ونشرها وإشاعتها بين الناس، لأن هذين الحكمين العظيمين البيعة والإمامة أصبحا مجهولان لدى الناس، فأكثر الناس يجهل ما يتعلق بهما من أحكام. ولهذا فسنعلق تعليقا يسيرا على هذه الأحاديث، وكما سمعنا إذا كان فيها إجمال أو معنى غير واضح أو وجه استدلال غير بين فإننا نبينه في هذا التعليق لتعم الفائدة وتتم بإذن الله جل وعلا. وأول حديث فيها هذا الحديث الصحيح الذي حكم عليها العلم بالصحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعة. ومعنى هذا الحديث أن من يخالف جماعة المسلمين برأي أو بقول أو بأي تصرف فإنه يعتبر شد عن جماعة المسلمين، وشذوذه هذا إما أن يكون معصية عظيمة أو كبيرة من كبائر الذنوب، أو مصيبة عظيمة تفرق الكلمة وتشتت وحدة المسلمين، وهذا كله مخالف لظاهر هذا الحديث: يد الله مع الجماعة.
عن كعب بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم والترمذي بنحوه.
وهذا الحديث أيضا صريح في أن أولا أن الجماعة مطلوبة، وأنها أمر لا بد منه، وإلا صارت الفوضى وصارت الفتن، وإذا اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء فدليل على أنهم على حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كان هناك شواذ من الناس لديهم أفكار تخالف رأي الجماعة فليعلموا أنهم على باطل، وليعلموا أنهم مخطئون، وعليهم أن يلزموا السكوت، بل لا يكفي هذا، بل عليهم أن يطرحوا هذا الرأي الذي علق بأذهانهم، وليعلموا أنهم ليسوا على حق، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. والمراد بالأمة هم أهل الحل والعقد، وهم أولو البصائر والنهى، وهم أولو العلم والعقول. هؤلاء هم الذين بهم العبرة، وعليهم وبهم تقاس الأمور، لا بإغاظة الناس ولا بسوادهم الذي لا علم عنده ولا معرفة.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. حديث صحيح، رواه ابن أبي عاصم وأحمد والترمذي والحاكم وابن حبان.
وهذا الحديث أيضا يتفق مع الأحاديث السابقة، لكنه يبين فضل من طلب الجماعة، ويبين فضل من اجتمع مع على كلمة المسلمين، ويبين فضل من وقف مع جماعة المسلمين. فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. من أراد وسط الجنة وهو جنة الفردوس الأعلى، وهي أعلى الجنة ووسطها وسقفها عرش الرحمن، فعليه بالجماعة. نعم.
وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وعبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها يكفيها المؤونة فتبرجت من بعده. حديث صحيح، رواه ابن أبي عاصم وابن حبان والحاكم.
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم شناعة أحوال أشخاص ثلاثة، ومآلهم ومصيرهم، وأنهم في أسوأ حال. ومنهم رجل فارق الجماعة وعصى الإمام، منهم رجل فارق الجماعة وعصى الإمام. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل عنهم، يعني لا تسأل عن مصيرهم، ولا تسأل عن نهايتهم، فقد يسلطون على أنفسهم فيرتكبون من الآثام والمعاصي، ويستعملون أشياء قد تخرجهم عن ملة الإسلام، فيموتوا على الكفر وعلى الإلحاد وعلى منابذة أهل السنة والجماعة، فمصيرهم إذن النار. رجل فارق الجماعة وعصى الإمام، وعبد أبق وشرد عن سيده، وامرأة تبرجت وتمردت على زوجها، تمردت على الأحكام الشرعية وخرجت عن الحدود الشرعية. فهؤلاء لا تسأل عن حالهم ولا عن مصيرهم، فإن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الجماعة ومات فميتة جاهلية. حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه.
وهذا الحديث أيضا صريح، صريح جدا وواضح غاية الوضوح، وهو أعظم تحذير لمن خرج عن جماعة المسلمين، وشذ عنهم برأي وشذ عنهم بقول، وأثار على جماعة المسلمين أثار المشاكل العقدية المشاكل المنهجية، أثار على المسلمين، أثار على حكامهم، وأثار على علمائهم، وتسبب في زعزعة عقائد المسلمين، في عقائد الرجال والنساء. فهذا مصيره وهذا وعيده، لأنه ارتكب أمرا عظيما يمس صلب العقيدة، بل يمس أساس العقيدة. ولا شك أن السمع والطاعة واحترام ولاة الأمور حتى ولو كانوا فجارا ما داموا يقيمون شرع الله جل وعلا في الجملة، لا أقول بالجملة، فإن البعض من الناس أصحاب الأهواء وأصحاب الأفكار يأتون بقضية خاصة قد تكون معلومة للناس أو يظنها هؤلاء وليس لها سند، ثم يجعل هذه الكلمة منطلقا وسببا لخروجه، إما بكلمة أو بتصرف أو بفعل أو قول أو غير ذلك.
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. حديث صحيح، رواه أحمد وابن أبي عاصم.
ليس هنا أجمع من هذا الكلام ولا أصدق من هذا الكلام. فالجماعة رحمة، ولو كان هناك بعض الأشياء التي تخالف رأيك في ظنك. والفرقة عذاب، ولو كنت تريد أن تحقق مصلحة في ذهنك وأنت لا تعلم أبعادها. الجماعة رحمة، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، هذا من الكلام المفيد ومن العقيدة التي ينبغي أن تكون راسخة في ذهن كل مسلم، وهو أن الجماعة رحمة ولو كان هناك بعض الأخطاء، وأن الفرقة عذاب ولو كان هناك محاولة لإصلاح بعض الأخطاء.
وعن الحارث بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. حديث صحيح، رواه أحمد وابن أبي عاصم والترمذي.
هذه المسائل الخمس التي جاءت في هذا الحديث ما أحوجنا إليها، وما أحوج كل مجتمع ظهرت فيه بوادر زعزعة أو خلاف لعقيدة المسلمين. ما أحسن هذه القواعد، الحقيقة أنها قواعد، كلمات تضم قواعد. السمع، السمع لولاة الأمور حتى ولو كانوا مقصرين، ما داموا أنهم لا يأمرون الناس بالمعاصي ولا يحملون عليها، وما دام أنهم يقيمون شعائر الإسلام، وما دام أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في غالب أحوالهم، فالسمع والطاعة لازم لكل مسلم ومسلمة. ومن لم يسمع ولم يطع فإنه يعتبر عاصيا مخالفا لهذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكلمة الثانية فهي الجماعة، وهو ألا تخرج عن الجماعة بأية كلمة، حتى ولو كان ما تقول في نظرك أنه صواب، فعليك أن تترك هذا الصواب وتتنازل عن هذا الصواب، لأنه صواب في ذهنك أو أنه صواب يصعب تطبيقه أحيانا، أو أنه صواب محدود، أو أنه صواب يحتاج إلى تدرج في الأمر به والأخذ به. السمع والطاعة، وهذه الكلمة الثالثة، السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله جل وعلا. ولاة الأمور هم الحكام، وولاة الأمور هم القضاة، وولاة الأمور هم المفتون، وولاة الأمور الذين يديرون الأعمال ويقومون بها وينظمونها. علينا السمع والطاعة حتى ولو كانت بعض الأنظمة تخالف مصالحنا، ولو كانت تخالف مصالحنا، فالسمع والطاعة والجماعة والهجرة أيضا، وهي هجر المعاصي أو الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الهجرة من أمكنة الجهل والغفلة والإعراض إلى مجالس العلم والذكر وغير ذلك.
ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقة ومفارقة الجماعة أيما تحذير، وتوعد من فعل ذلك بالوعيد الشديد، فقال: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. حديث صحيح، رواه الشيخان.
في هذا الحديث أيضا وعيد عظيم لمن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بأفكار وأقوال شاذة وكلمات لا محل لها بين المسلمين. من رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل أو تصرف أو حمل على ذلك أو دعا إليه فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ممن هم على هديه، وليس من أمته الذين اتبعوه وكانوا صادقين في اتباعهم، فما أعظمه من وعيد.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة. حديث صحيح، رواه أحمد وابن أبي عاصم.
هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم يدل على أن المسلم ينبغي له أن يحذر وأن يخاف، وأن لا يتكلم أي كلام يدل على أنه يحرض أو يؤيد عدم الطاعة، أو يؤدي به هذا الكلام إلى نزع يده من طاعة ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين من الحكام والقضاة والمفتين ومن يتولون إدارة أعمال المسلمين، الذي يفكر في هذه الأمور ويأتي بأشياء تخالف هذا الحديث، فإنه معرض نفسه لخطر عظيم.
وعن عرفجة الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه.
هذا الحديث صريح في أن من أتى بفكر غريب على المسلمين، على أهل السنة والجماعة، على أهل العقيدة والإيمان، على الذين اجتمعوا على حاكم مسلم وعلى علماء صالحين وعلى مفتين وقضاة يحكمون بشريعة الله، من أتى ليفرق هذا الجمع، ومن أتى ليزعزع هذه الوحدة، ومن أتى ليفرق كلمة المسلمين، فإن الواجب قتله والقضاء عليه، لأنه داء عضال يسري في جسد الأمة الإسلامية. وهذا صريح في لأن على ولي الأمر أن يطارد كل من يحاول إفساد فكر المسلمين، وعليه على ولي الأمر أن يحاسب كل من حمل فكرا يخالف ما اجتمع عليه المسلمون، وعلى ولي الأمر أن يؤدب كل من أتى بشيء قولا أو فعلا كتابا أو خطبة أو محاضرة يفرق بها كلمة المسلمين، أن حقه وجزاءه أن يقتل كائنا من كان، ما دام أن المسلمين مجتمعين على الخير، فعلى ولي الأمر أن يتدارك ذلك وأن يسرع في تنفيذ مثل هذه الأمور حتى يتأدب أصحاب الأفكار الشاذة والأفكار الغريبة على مجتمع المسلمين.
والجماعة لا تستقيم إلا بإمام تجتمع عليه الكلمة، والإمام لا يستقيم له الأمر إلا بالطاعة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة فقال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه.
هذا الحديث بيان واضح لما ينبغي أن تكون عليه الأمة الإسلامية، وأن الأمة لا تجتمع إلا بإمام، وأن الإمام لا يكون إلا بطاعة، وأن على جماعة المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا حتى ولو تولى عليهم عبد لا يحسن الحكم، ما دام أن مسألة لا تتجاوز أخطاء، لا تمس العقيدة ولا يأمر بمعصية، وإنما هي أخطاء تتعلق بإدارة الحكم والعدل وقسم الأموال والاستئثار بها، ما دام أن الأمر لا يعدو هذا فالواجب السمع والطاعة حتى ولو كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة كما في هذا الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. حديث صحيح رواه الشيخان.
هذا الحديث صريح في أن من ولي أمرا من أمور المسلمين، سواء كان ذلك بالوصاية إليه أو كان ذلك بالشورى والانتخاب أو كان ذلك بقوة السيف والسلاح، وسمع الناس له وأطاعوا، إذا كان كذلك فإن طاعته واجبة ومعصيته محرمة، وطاعته طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصيته معصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختر لأهل نفسك أحد الأمرين.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث صحيح رواه الشيخان.
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الطاعة وفيما تكون، فيقول: إن الطاعة ليست مقيدة بأن تكون الطاعة على ما تحب وعلى ما يوافق مزاجك وهواك، ولا على ما يوافق تفسيرك لنص من النصوص أو شرح لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كذلك، وإنما عليك السمع والطاعة فيما أحببت وما كرهت، حتى ولو كان الأمر يخالف ما تحب، حتى ولو كان الأمر لا يتفق مع مرادك وهواك، ما دام أن الأمر لا يخرج عن مصلحة المسلمين، وإنما هو أمر قد يخالف هواك أو يخالف رأيك أو يخالف فهمك فحسب، فلا عبرة لهذا الرأي ولا لهذا الفهم، وإنما عليك أن تسمع وتطيع إلا إذا كان ذلك الأمر معصية عندك فيها من الله برهان، معصية واضحة، لا أنك أنت تحاول أن تجعل هذا الأمر معصية وأن تحاول أن تجعل هذا الأمر مما نهى الله عنه، فإن المسألة المختلفة فيها لا يحكم فيها برأي الشخص، بل ينظر فيها أهل العلم وأهل الحل والعقل، فالرأي رأيهم والكلام كلامهم، أو اللهم إلا إذا كان معصية ظاهرة بينة فنعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه.
في هذا الحديث بيان واضح للرد على أولئك الذين ينتقدون حكام المسلمين ويتصيدون أخطاءهم، فهو صريح في أن ولي الأمر لو كان يأتي معصية من المعاصي ولكنه يحكم بشريعة الله ولكنه يقيم دين الله جل وعلا في الجملة، في الغالب أنه يقيم دين الله سبحانه وتعالى، وأن ما تنقم عليه مجرد مسائل، لهذا فيها وجهة نظر ولآخر فيها وجهة نظر أخرى، فليس لك في هذا أن تخرج لا بقول ولا بفعل ولا بتنفير ولا غير ذلك، وإنما عليك السمع والطاعة.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه.
هذا الحديث فيه الصراحة التامة على نقد وشجب كثير من المجتمعات الإسلامية، وأقول الإسلامية للأسف، فضلا عن غيرها ممن ينتقدون ولاة الأمور ويصدرون أحكاما عليهم وهم يجهلون لا شك مثل هذا الحديث، لا يعلمون بمثل صراحة هذا الحديث ولم يقفوا على مثل هذا الحديث، فإن كانت هذه مواقفهم وهم يعلمون هذا الحديث وقرأوه واطلعوا عليه، فإن الخطب جلل والأمر عظيم، إذ أن هذا مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه علم من أعلام نبوته، وأنه سيأتي أمراء يخالفون شرع الله جل وعلا في أنفسهم وفي بعض تصرفاتهم، وتحصل منهم أخطاء، ويقوم هناك رجال قلوبهم قلوب الذئاب يعني ليسوا ناصحين للأمة، وليسوا من الذين ينشدون مصلحتها ويحرصون على أمنها واجتماع كلمتها. فاحذروا أولئك الرجال، واتبعوا الأمراء ما داموا يقيمون الصلاة في المسلمين، وما داموا يقيمون شعائر الإسلام في الجملة، وما داموا ينتسبون إلى الإسلام وإن كانت لديهم أخطاء، فأخطاؤهم ليست بشيء في جانب الفتن إذا قامت، والمحن إذا وقعت، والتباغض والتناحر والتقاتل إذا حصل في المجتمع الإسلامي، فتلك قليلة ويسيرة ومعفو عنها في جانب هذه المصالح العامة، فليعلم الجميع.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث صحيح، أخرجه الشيخان.
يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يكيد للأمة الإسلامية، والذي يخطط لإيقاع الفتن، والذي يجلب الأسلحة، والذي يفزع أمن المسلمين ويزعزع أمنهم ويروع الآمنين، فليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من أهل السنة، وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتقوا الله، وعليكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والدارمي.
يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن رأيتم ما تكرهون، وإن استؤثر عليكم، وإن استؤثر عليكم بالرئاسة، وإن استؤثر عليكم بالأموال، وإن حتى ظلمتم، ما دام أن الأمن قائم، وما دام أن السنة قائمة، وما دام أن الأمة مجتمعة.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، دخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شاء. حديث صحيح، رواه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني.
هذا الحديث صريح في بيان ثواب من كان سامعا مطيعا، مقيما للصلاة، قائما بفروض الإسلام، سامعا ومطيعا لولاة الأمر، مستجيبا، ليس صاحب فكر ولا تشويش، ولا يدعو إلى فتنة، ولا يدعو إلى إثارة، لا بكلمة ولا بقول ولا بفعل ولا بغير ذلك.
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحاديث السمع والطاعة هي للأمير الفاجر كما هي للأمير التقي، فكل الأحاديث السابقة تخبر أن الأمراء تعرف منهم وتنكر، وأنهم لا يهدون بهدي رسول الله ولا يستنون بسنته، وهذا واضح. وورد أيضا ما يؤكد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عدي بن حاتم قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني في الظلال.
هذا الحديث صريح في الرد على أولئك الذين يطلبون المثالية التامة في الحكام والأمراء، على أولئك الذين يريدون أمراء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هذا الحديث فيه الرد على أولئك الذين يتتبعون أخطاء الحكام وينشرونها ويشيعونها ويريدون أن ينطلقوا منها عدة منطلقات ويبنوا أفكارا وعقائد في أذهان المسلمين. عليهم أن يقرأوا مثل هذا الحديث وأن يسمعوا مثل هذا الكلام حتى يتبين لهم أنهم على غير حق وأنهم مخطئون فيما هم عليه، فعليهم بالمبادرة للتوبة وليقرأوا مثل هذا الكلام وليطلعوا على مثل هذه الأحاديث.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: اسمع واطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر.
هذا الحديث كأنه يتحدث عن واقع تعيشه كثير من المجتمعات الإسلامية، وهو عدم الصراحة والعلانية. يقابلك بلسان كالعسل، ولكنه لديه أسرار وأسرار، ولديه لقاءات تلو لقاءات واجتماعات ربما يسافر إليها من بلد لآخر، وهناك أمور يخفونها غير التي يعلنونها، وهم بهذا مخالفون لمثل هذا الحديث، فعليك بالعلانية.
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز إلا في حالتين، وهما ظهور الكفر البواح أو المنع من الصلاة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في السر والعلن، وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. حديث صحيح رواه الشيخان.
هذا الحديث من أصح الأحاديث في الإمامة والسمع والطاعة. ثم إن هذا الحديث يخاطب المشاعر ويلامس القلوب ويعيش مع الواقع. نعم، السمع والطاعة عليها البيعة، سمع وطاعة لولي الأمر. ومتى؟ في السر والعلانية، وفي المنشط والمكره. ولو حصل مع هذا استئثار، ولو حصل مع هذا ظلم لبعض الأفراد، ولو حصل هذا أخذ للمال وضرب للظهر من الولاة الظلمة، ما داموا أنهم يقيمون العدل ويقيمون الحق في الجملة، لا أقول بالجملة، ما داموا يقيمون العدل والحق في الجملة، أي وإن كانوا يخطئون ولا يعدلون في بعض الأمور، فالواجب السمع والطاعة. وإن حصل استئثار بالمال وبالرأي وبالسياسة وغير ذلك، فلم يسمعوا لك ولم ينصفوك ولم يعطوك من الأموال، وإن حصل عندهم مخالفة، ما لم ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، كفر نتج عن عناد ومعاندة وإصرار وإعلان وحمل للناس على ذلك أمر بالكفر وعناد ومكابرة، فحينها يجوز الخروج.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه.
هذا الحديث يوضح ما الذي لك وما الذي عليك. عليك السمع والطاعة حتى ولو خالف مرادك وهواك، حتى ولو رأيت أن هذا الحاكم يعصي في عمله، يعني يعصي يأتي ما نهى الله عنه، فإن عليك السمع والطاعة، هذا عليك. أما الذي لك فلا ترضى هذا الفعل بقلبك، ولا توافقه على هذا الفعل، ولا تؤيده لو سألك، بل عليك أيضا مناصحته ما أمكن، ما داموا يقيمون الصلاة، ما داموا أنهم يقيمون الصلاة ويفتحون المساجد ويقيمون فيها الأئمة والخطباء ويعملون، حتى ولو كان عندهم مخالفات لا يباشرونها بأنفسهم.
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمناصحتهم عند ظهور معاصيهم وعند حدوث أي أمر يحتاج المناصحة. فعن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه.
هذا الحديث يبين الذي عليك، يبين الذي عليك نحو الحكام، نحو الأمراء والخلفاء، أن عليك نصيحتهم وليس لك الخروج عليهم، عليك إرشادهم وليس لك نشر أخطائهم، عليك موعظتهم وليس لك زجرهم، عليك أن تناصحهم بالأسلوب الذي أذن الله لك فيه، فإن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. حديث صحيح رواه أصحاب السنن.
يقول هذه خصال ثلاث لا يغل عليها أو لا يغل عليها قلب مسلم، بمعنى أن المسلم تكون هذه الأمور قائمة بقلبه، فإن لم تكن هذه الأمور في قلبه فإنه ليس مسلما على الحقيقة، بل إيمانه ناقص وإسلامه متزعزع وهو في نفس الأمر مضطرب. إخلاص لله ومناصحة لولاة الأمور، ينصحهم بالأسلوب الذي يناسب، ويتحين الفرص ويجتهد في إيصال النصيحة، فإن لم يتمكن من ذلك فليس عليه شيء.
ونهى عن سبهم وشتمهم والتشهير بهم، وأمر بتعزيرهم والدعاء لهم. قال الطحاوي في عقيدته التي تلقتها الأمة بالقبول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، فإن طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم نؤمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني في الظلال.
هذا الكلام الذي سمعناه من كلام الطحاوي في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، حين يقول: ولا نرى الخروج على ولاة أمورنا، إلى آخر الكلام، وأنه لا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز سبهم وشتمهم، ولا يجوز تصيد أخطائهم لزرع البغضة في قلوب المسلمين لهم، وإن علينا السمع والطاعة لهم ما أقاموا فينا الصلاة، وإن كانوا حتى وإن جاروا وإن ظلموا. وإن هذا الحديث صريح في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كان عندهم جوانب من التقصير، وأن أولئك الذين يزرعون الفتنة في قلوب المسلمين من خلال خطبهم ومن خلال محاضراتهم ومن خلال كلماتهم يعتبرون مخطئين، مخالفين لنهج أهل السنة والجماعة، مخالفين لمثل هذا الحديث الصريح، وأنه يحرم عليهم هذا، ولا يجوز نشر خطبهم ولا محاضراتهم ولا كلامهم، بل يتعين منعهم ومنع أشرطتهم، وألا تنتشر بين المسلمين، لأنها تربي الفتنة في القلوب وتزرع البغضة في قلوب المسلمين، تزرع البغضة في نفوس المسلمين لولاة أمورهم ولحكامهم ولعلمائهم، فهذه ضررها أكثر من صلاحها. إذن يجب أن تحارب هذه، وأن على ولي الأمر أن يقضي على كل هذه المظاهر، وإن كان أولئك مسلمون مخلصون ونحسبهم، ولكنهم أخطأوا الطريق ولم يصيبوا في اجتهادهم، فلهم علينا ألا نشهر بهم وألا نبغضهم أيضا، لأن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون مصدرا للولاء والبراء، لئلا تكبر الفتنة وتستفحل بين المسلمين. فنحن لا ندعو على مثل هؤلاء، ولا أيضا ندعو لبغضهم وكراهيتهم ومنابذتهم، ولكننا ندعو لرفض ما جاءوا به، وندعو لمنعهم ومنع أشرطتهم وعزلهم عن الناس فقط، وهم وإن كانوا صالحين في أنفسهم فليسوا صالحين في أن يختلطوا مع المسلمين ويوجهوهم ويرشدوهم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم وأحمد وغيرهما.
هذا الحديث صريح في أن السلطان له فضل وله أثر عظيم. وجود السلطان ووجود الحاكم الذي يأخذ على يد الظالم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد الحقوق ويفصل في الخصومات ويقضي على المتمردين والطغاة، هذا له أثر عظيم، فهو ظل الله في الأرض. فمن أهان السلطان بكلمة، ومن أهان السلطان بالتحريض عليه، ومن أهان السلطان بتصيد أخطائه، ومن أهان السلطان بتبغيضه للناس، ومن أهان السلطان باستحلال الكلام في عرضه، ومن أهان السلطان في نشر عيوبه، فإن الله سيهينه، وهذا بحمد الله ظاهر لمن كان عندهم جرأة من إهانة السلطان والاستهزاء به أو تنقصه، هذا معروف على عبر التاريخ الإسلامي. واقرأوا ما حصل في عهد بني أمية أو بني العباس أو حتى قبل ذلك لمن أهانوا وتكلموا في علي بن أبي طالب كالخوارج الذين أهانوا عليا بالكلمات وقالوا أنت كافر لا بد أن تعلن توبتك ودخولك في الإسلام ثم نبايعه. والذين أهانوا عثمان رضي الله عنه وبدأوا بكلمات تحريضية وخطب عصماء وخطب وغير ذلك حتى أثاروا الجهال وأصحاب الأغراض وأصحاب الأهواء فجاءوا وحاصروه في قصره وقتلوه رضي الله عنه، فما أعظمها من جريمة لا ينساها التاريخ أبدا.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم منه الناس. حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي عاصم والبزار والحاكم والطبراني.
هذا الحديث يبين خصالا جميلة ينبغي أن يتصف بها كل مسلم وأفعالا حميدة ينبغي أن يأخذها بها كل مسلم، أفعال أقوال تصرفات تتعلق بالحاكم تتعلق بنفسك أنت، فمن جاء ليعذر الأمير أن ينصره ويؤيده كما قال الله جل وعلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم: لتؤمنوا به وتعذروه، يعني أي تنصروه وتؤيدوه. ومن أيضا سعى بكلمة إصلاح توحد كلمة المسلمين وتجمع كلمتهم وتوحد رأيهم وتوطد أمنهم، ومن دخل في بيته وكف أذاه عن الناس، فهؤلاء كلهم على خير وعكسهم على شر.
وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية النصيحة وأن لا تكون على المنابر أمام الناس. فعن عياط بن غنيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي عاصم.
هذا الحديث صريح في رد أفكار باطلة عند بعض الناس، وهو أنه أولا لا يعرف طريق النصيحة ولا أسلوبها ولا وسائلها، فلديه فكر أن ما خرج علانية فإنه يعلن علانية، وهذا قول باطل لا مستند له لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول علماء. ثانيا أن البعض من الناس يظن أن نصيحة الإمام إذا نصحه سرا ولم يأخذ بنصيحته أن عليه أن يعلن، وهذا أيضا خطأ أشد من الخطأ الأول، فإن عليك أن تنصحه، فإذا نصحته فإن أخذ بنصيحتك فبها، واحمد الله جل وعلا عليه على ذلك، وهو أن وفقك وجعل هذا الحاكم يفتح صدره وقلبه لك لتقول ما تقول وقد نفذ ما تحب، فاحمد الله، وإلا يعمل فليس عليك شيء وقد برئت ذمتك.
وعن عبيد الله بن الخيار قال: أتيت أسامة بن زيد فقلت: ألا تنصح عثمان بن عفان ليقيم الحد على الوليد؟ فقال أسامة: هل تظن أني لا أناصحه إلا أمامكم؟ والله لقد نصحته فيما بيني وبينه، ولم أكن ليفتح بابا للشر أكون أنا أول من فتحه. أثر صحيح، رواه الشيخان.
الله أكبر، ما أحوج كثير كثير من الدعاة إلى مثل هذا المنهج، ما أحوج كثير من المنتسبين إلى العلم إلى هذا المنهج. نعم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما دلت عليه النصوص واجتمعت عليه. فالنصيحة للإمام سرا، بل والنصيحة لكل إنسان إذا كنت تتخصه سرا، وأما إذا كانت علانية فهي فضيحة وليست نصيحة، وإنما هي انتقام وليست توجيه وإرشاد ورحمة. نعم، وهذه القصة تمثل ما ينبغي أن يكون عليه بعض من يدعي أنه من المصلحين والدعاة، وأن عليه أن ينصح، فإن سمع له فذاك، وإلا فليسكت وليلزم الصمت.
ولم يرخص الشارع بالخروج على ولاة الأمور إذا لم يسمعوا للنصيحة، بل أمر بالصبر عليهم، وأخبر أن الإثم عليهم، ومن نصح لهم وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فهو بريء من الذنب. فعن وائل بن حجر قال: قلنا يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حديث صحيح، رواه مسلم.
قسمة عادلة وحجة واضحة ومنهج سليم تجتمع عليه كل النصوص، وأن علينا أن نسمع ونطيع، ولو رأينا وسمعنا ونقل لنا أن الحكام يفعلون أشياء تخالف ما نعلم وتخالف نصوصا وأحاديث، نصوصا من القرآن أو أحاديث من السنة، ما داموا يقيمون في الإسلام، ما داموا يقيمون في الإسلام في المسلمين الإسلام، يقيمون شعائر الإسلام في الجملة، فإن علينا السمع والطاعة.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. حديث صحيح، رواه الشيخان.
هذا يبين ما يثور عنده بعض الناس، ما يغضب كثيرا من الناس، وهي المسائل الدنيوية من رئاسة وأموال. فإذا رأوا الحكام استأثروا بها، استأثروا بالسلطة، واستأثروا بالمال، واستأثروا بملاذ الحياة، صاروا يفتشون عن أخطائهم، وصاروا يفتشون عن أخطائهم وزلاتهم، وينشرونها بين الناس ليكرهوهم إلى الناس، وليزرعوا بغضهم في قلوب الناس، حتى يجتمع الناس على مخالفتهم والتمرد عليهم، وبالتالي لعلهم يصبحون في يوم من الأيام أولئك المثيرين والمتسببين بيدهم السلطة، فيستمتعوا بما استؤثر به عليهم، ويأخذوا نصيبهم من الرئاسة والمال. ولا شك أن هذا لا شك أن هذا هدف ليس هدفا صحيحا، وليس مقصدا يجوز للمسلم أن يطلبه، فإن مثل هذه الأمور لا تحصل إلا بعد ضياع الأمن وسفك الدماء وإزهاق الأرواح وإيتام الأطفال وترميل النساء وإتلاف الأموال وغير ذلك، وهذا كله محرم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون خلفاء وتكثر. قال: قلنا فما تأمرنا؟ قال أوفوا بيعة الأول فالأول وأدوا الذي لهم فإن الله سائلهم عن الذي لكم. حديث صحيح رواه الشيخان.
هذا الحديث فيه الأمر بلزوم البيعة، وأن من بايع حاكما، من بايع أميرا على السمع والطاعة فلا يجوز له أن يسمع لآخر، وإن هذا يعد نقضا للبيعة، حتى ولو رأينا منهم استئثارا وظلما فإنهم مسؤولون وإنهم محاسبون وإن لهم يوما ينتظرهم.
وعن معاوية رضي الله عنه قال لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من العراق فقالوا يا أبا ذر اعقد لنا لواء تأتيك الرجال تحته، فقال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، فمن التمس ذله ثغر في الإسلام ثغرة ولم تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي عاصم.
هذا الحديث فيه الرد الصريح على أولئك الذين لا يبالون بزعزعة أمن المسلمين ولا يبالون بالنيل من حكام المسلمين ولا يبالون بتفرق كلمة المسلمين. عليهم أن يعلموا أن فعلتهم شنعاء وأن جريمتهم عظيمة وأن فعلهم لا يسدده ولا حتى التوبة حتى يعيدوا ما أفسدوا بكلامهم وأفعالهم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فقال ماذا تفعل إذا أخرجت منه؟ فقلت أذهب إلى الشام. فقال كيف تفعل إذا أخرجت منها؟ فقلت أضرب بسيفي يا رسول الله. فقال ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رشدا؟ تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك. حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي عاصم.
الله أكبر. إن هذا العمل حصل شيء منه لأبي ذر، فإنه كان في المدينة ثم خرج إلى الشام فحدث فيها فأخرج منها فسمع وأطاع، ثم أتى إلى المدينة فأراد أن يحدث فمنع فخرج منها إلى الربذة وحقق ما وعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة عن أبي ذر أنه رد على أولئك الذين يبغون الفتنة أو أنهم يريدون الخير ولكنهم أخطأوا طريقة، الذين يريدون أن يعقد لهم لواء يأتون بالرجال تحته ليقاتلوا عثمان ليقاتلوا ولي الأمر ليخرجوا على ولي الأمر، كيف رد عليهم وكيف قال لهم رضي الله عنه؟
كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشر عيوب الناس وأخطائهم على المنابر وفي المجالس لما فيه من إشاعة الفاحشة في التي نهى الله عنها في كتابه بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه.
هذا الحديث صريح في الرد على المتشائمين وعلى الذين يرون أن الخير ذهب وأن الشر انتشر وأنه لا خير في الأمة، لا خير في حكامها ولا خير في علمائها، وأن الخير فيه هو وما يدعو إليه، فهو إذن هو أهلكهم بنفسه، هو الهالك على الحقيقة، أو أنه أهلكهم أي شاء زرع فيهم الهلاك والرعب والفتنة وما أعظمها من جريمة.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إثارة الفتن وعن أسباب إثارتها مهما كانت بسيطة، وأخبر أن الفتن لا تعود على الأمة بخير، بل إنه نهى عن حمل السلاح وعن المشاركة فيها، لا سيما هذه الفتن التي تقوم من أجل الولايات والمناصب الدنيوية. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهم. حديث صحيح.
هذا الحديث أيضا صريح، بل يؤكد ما مضى من أن الفتن قد تقع بسبب تصرفات بعض الأشخاص، وإن الفتن التي حصلت في صدر هذه الأمة من لدن عثمان إلى يومنا هذا إنما كان سببها تتبع الأخطاء ونشرها وإشاعتها وستر المحاسن والغض عن المصالح. ونحن نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة السعي إلى تقليل الشر ولو كان في ارتكاب بعضه، وإلى تكثير الخير والسعي إلى أكمله وأتمه.
وفي ختام هذا المبحث الموجز قال المؤلف: أختم هذه الأحاديث بكلام ذكره الإمام الشوكاني في السيل الجرار تحت كتاب البغي، فقال: والباغي هو من يخرج عن طاعة الإمام ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين من غير بصيرة وعلى غير وجه المناصحة، إلى أن قال: ولا يجوز الخروج على الآئمة وإن بلغوا في الظلم كل مبلغ ما لم يظهر منهم الكفر البواح، ولا حديث الواردة في ذلك متواترة. ثم قال: وفي الختام أتوجه بدعوة إلى جميع الدعاة بامتثال ما أمر الله به ورسوله من المناصحة في الخلوة والابتعاد عن التشهير وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله مهما كانت المصلحة ومهما كان الرأي. وبذا فقد ختم الرسالة. هل ما
نعم، أقول هذه الكلمات التي سمعناها من أجمع الكلمات التي تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أن أيضا التقدمة التي ذكرها المؤلف في ثنايا الكلام أيضا من أحسن الكلام وأتمه، وأن علينا أن نقرأ هذه العقيدة وننشر هذه الأحاديث مطبوعة أو مسجلة حتى تتم الفائدة. فإننا والحمد لله في مجتمع نحسد عليه يحسدنا عليه أعداؤنا، مجتمع فيه التلاحم والتعاون بين الحكام والمحكومين، بين العلماء وبين ولاة الأمور، بين العلماء وبين العامة، بين الشباب وبين الكهول والشيب، بين الرجال والنساء، مجتمع والحمد لله يعيش على السنة ويعيش على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بأولئك الشواذ، فإنهم لا يشكلون شيئا ولا يؤثرون في الأمة بحول الله وتوفيقه. وإننا متفائلون، وإننا نعذر من أخطأ إذا رجع، وندعو من قال مقالة أن يتبصر ويهتدي ويأخذ بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإننا ندعو إلى أصحاب أولئك وإلى أصحاب تلك الأفكار أن يتجردوا عن الهوى، أن يتجردوا عن الهوى، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مقصدهم المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، وأن لا يعتمدوا على اجتهادهم وفهمهم، وأن يرجعوا إلى من هو أعلم منهم، إلى علمائهم، وأن يتلقوا عن علمائهم أصحاب التجارب والممارسة، والذين عرفوا بالصدق والإخلاص، ولا يأخذوا أفكارا من أصحاب إما أنهم قاصرون جاهلون لا يعرفون أحكام الشريعة ولا يعرفون علم العقيدة، أو أنهم أصحاب أغراض استغلهم أصحاب الأهواء وأصحاب الفتن. كما أن علينا أن نتفاءل ونفرح، ولا غرابة يا عباد الله أن يكون في ملايين من المسلمين وفي آلاف مؤلفة من علماء المسلمين وفي آلاف مؤلفة من الدعاة، أن يكون فيهم من هو شاذ بكلمة أو شاذ بفكر أو شاذ برأي، فإن هذا لا يؤثر، وهذا موجود على عبر التاريخ الإسلامي، يوجد مثل هذه المواقف ويوجد مثل هؤلاء الأشخاص، ولكنهم لا يضرون الحق بشيء. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يوفقنا للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دافع يدفعنا في ذلك الإخلاص وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله أن يصلح علماءنا وفقهاءنا، وأن يوفقهم لقول الحق والعمل به، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا، وأن يوفق إمامنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر له الجلساء الصالحين الناصحين، وأن يعينه على الحق والعمل به، وأن يبصر الجميع بأخطائه وزلاته، وأن يوفقنا جميعا للمسارعة في التوبة النصوح من أي خطأ وزلل، وأن يجعلنا متناصحين متعاونين على البر والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلته بيانه وما تفضل به من تعليق وشرح واستدراك وتوضيح لما تقدم من هذه الأحاديث النبوية الشريفة، وجعل ذلك في ميزان أعماله نافعا له يوم يلقاه، وجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في كتابه أصول أهل السنة أو أصول السنة، ما نصه من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم قال رحمه الله فيما عدده منها: السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وقال البربهاري، قال الإمام البربهاري رحمه الله وهو من تلاميذ أصحاب الإمام أحمد من أئمة أهل السنة والجماعة، في كتابه العظيم شرح السنة أو شرح السنة في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار أي الأدلة، وميتته ميتة جاهلية، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، وهو صاحب سنة، وهو صاحب سنة. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم في شرح حديث الدين النصيحة الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه أن النصيحة لأئمة المسلمين كما تقدم معنا، وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم الذي يجلس في محاضرة أو يقف على المنبر فيذهب يشرب فيهم ويطعن فيهم ويذكر من مساويهم ويقبر ويخفي محاسنهم وما من الله به من الفضل في وجودهم، وهو الذي يقول دائما تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن عصيتني فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. الله أكبر، ولا أطيعك ولا كرامة، مع أن هذا ليس هو أدب الشرع، أدب الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين الحق وأن يبين بحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فحتى ولو كان أمام الناس إذا كانت الحكمة أن تبين للناس حتى لا يروج عليهم الباطل، هذا هو الذي جاء به الإسلام، هذا هو الذي جاء به هذا الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للخطيب الذي قال ومن يعصهما، يعني من يعص الله ورسوله فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. وقال لصاحبه عندما عير أحد الصحابة بأمه، قال له يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. حينما طرق عليه الباب أحد الصحابة قال له صلى الله عليه وسلم ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. لما دخل ألان له الكلام فتعجبت عائشة رضي الله عنها، فلما ذهب قالت له: يا رسول الله، قلت ما قلت. ثم لما دخل الرجل ألنت له الكلام، فقال: يا عائشة، إن شر الناس من قلاه الناس اتقاء فحشه. الحق يبين، والنصيحة إذا كانت لولي الأمر فاذهب إليه وانصح بينك وبينه، وهذا هو أمر الشرع، وهذا الذي جاء به الدين، وهذا الذي تمليه العقيدة. ولم يأتي ولن يأتي، وأقوله عن علم إن شاء الله، وأنا متأكد مما أقول في هذا الدين، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم ينقل عن سلف الأمة أنه يشهر بولي الأمر. إنما قد تحصل حوادث من بعض الناس، من بعض الصحابة وغيرهم، مناصحة بينهم وبينه، أو كلام في النصيحة بينهم وبين ولي الأمر، ولذاك ظروفه وملابساته، ولعل بعضهم لم تبلغه الأحاديث التي سنسمعها إن شاء الله. والحمد لله أنه لا سلف لمن يهيج على ولاة الأمر ويذكر مساوئهم على رؤوس الأشهاد إلا الخوارج الذين نجم عن بدعتهم ودعوتهم قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. أما أهل السنة فلا عهد لهم بهذا، ولا يجدونه في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكيف هذا لا يرضى لنفسه ما رضيه لغيره، فيقول: وجنبني النصيحة في الجماعة، وهو يرفع عقيرته على المنبر ويتكلم في ولي أمر المسلمين وفي سلطانهم الذي لم يروا عليه كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان كما سنسمع. بل أنا والله أتعجب، الأمة التي تسمع هذا الكلام من على المنابر أو في الأشرطة، فضلا عن أن تسمع كيف تسكت، حتى اتهم دعاتها والناصحون أن ما يأتون هو شيء إداء تكاد تخر له الجبال أو تنشق له السماء وتخر له الجبال هدا، فيلصق به: هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، هذا من حاله كذا، هذا يرجو من هؤلاء ما هو كذا وكذا، وأمور أشياء يلتمس للبراء العيب، وكأنه قد أتثمن وذنبا عظيما يجب أن تعاقبه الأمة عليه. سبحان الله، هذه الأمة كيف تسكت فضلا عن أن تسمع أشرطة وتروجها وتنشرها؟ كيف تسكت وتصبر وهي مجتمعة في مسجد وقد تبلغ الآلاف وبينها طلبة العلم؟ كيف تسكت على إنسان يضرب بالحائط كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسفه ما تأتي الأمة من طاعة ولي أمرها وما هي عليه من عقيدة ودين؟ سبحان الله، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كيف يستحسن هذا بعض الناس؟ كيف لا ينكرونه وهم الذين أوجب الله عليهم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قسرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض فيلعنكم كما لعنهم. هذا حديث صحيح ثابت نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نحن منه؟ أين نحن منه؟ فيقول: وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. وأقول المتحدث معكم إخوتي في الله، قول النووي رحمه الله وأمرهم به إلى قوله ولم يبلغهم إنما يكون سرا بينه وبينهم، بين الناصح وبينهم، لا على المنابر وفي الأشرطة وفي المجالس يتندر بالباطل وبمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أدري، لعل أحد الإخوة يسأل يقول كيف مخالفة كتاب الله؟ مخالفة كتاب الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأنت إذا ذهبت تشهر بولي الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا ذهبت تشهر بولي الأمر وتذكر مساوية بين الناس، أنت والحال هذه ما خالفت هذا التوجيه الرباني، توجيه ربك الذي خلقك خالفت، فانتبه إلى هذا. بارك الله فيكم، انتبهوا إلى هذا. أقول إنما يكون سرا بينه وبينهم كما كان يفعل الصحابة، متبعون ولسنا مبتدعين أبدا والله، لأن الله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نحن لا يجوز أن نخالف طريق الصحابة وطريق سلف الأمة، فنحن متبعون لهم، ولذلك أول ما نذكر آراء الصحابة كما ترون. الصحابة رضوان الله عليهم وهم غير هؤلاء، لكن منهم أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث في البخاري. علي بن أبي طالب أرسل ابنه محمد بن الحسن بن الحنفية إلى عثمان بالصحيفة التي كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بها محمد رحمه الله إلى عثمان فقال له ردها إلى أمير المؤمنين، ردها إلى علي. قال عثمان وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه ردها إلى أبي الحسن إلى علي. فذهب بها، ولما جاء بها وأخبره قال يا بني اجعلها في مكانها، فجعلها في مكانها ولم يحرك ساكنا ولم يهيج ولم يذهب يخطب ولم يزمجر ولم يجرب كيف يتكلم ويلفق الكلام في الأشرطة، لا،